بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان قد مر معنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. فكان من آخر ما مر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها كان عندها نظر آخر، كما جاء عنها أنها قالت: يعني إني أكره أن يتشاءم الناس بأبي بكر لمجيئه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعده أبو بكر يتشاءمون فيه، من هو الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقامه معلوم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا أنها قالت: لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قام مقامه أبدا. طبعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كان لها هدف معين، فهي أظهرت أمر وأخفت شيء. فهي ما أظهرت قالت: إن أبو بكر رجل بكاء رقيق، إذا قام مقامك لن يسمع الناس من كثرة البكاء. وهي في قلبها ما تريد أن أباها يكون خلفها يخلف ويأتي بعد أبي بكر، لأنه من سيبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد يبلغه، والناس إذا رأوا أبو بكر قالوا: من هو أبو بكر؟ ثم يكرهونه. لكن ليس الأمر كذلك، ومن هنا قال إن كنا صواحب يوسف لأنتن صواحب يوسف. لماذا؟ أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. وطبعا المراد به امرأة العزيز التي أرادت أن تمكر لما سمعت المكر النساء في المدينة، قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فلما سمعت المكرهن أعتدت لهن متكأة، دعتهن في البيت وجعت لهم مكان يتكئن عليه، وفي الأخبار الإسرائيلية وأتتهن ببرتقال وآتت كل واحد منهن سكينا، قالت كلنا من البرتقال والسكين بيدها بيد كل واحدة. وكانت قد فأمرت يوسف أن يخرج وكان قريبا، فخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه، إن الله آتاه نصف الحسن أعطاه الله يوسف، فقطعنا أيديهن، يعني هي الآن تريد تشق البرتقالة، لكن لما ظهر يوسف ورأت حسنه وجماله ذهب لبها وعقلها وغفلت عن يدها التي جعلت تقطع يدها الأخرى بالسكين. ولهذا صدق من قال إن عقل المرأة في عينها، المرأة الآن عقلها في عينها، إذا أعجبها شيء خلاص هذا هو الشيء الطيب لا أجود منه ما دام أن أعجبني منظره. وليس الأمر كذلك، كم من منظر لا يكون حقيقته كظاهره. فالحاصل أنه يقول إن كنا صاحب يوسف، أظهرنا أمرا، أو صاحبة يوسف أو امرأة العزيز أظهرت أمر وهي تريد أمر آخر. ولهذا ماذا قالت بعد ذلك حتى يعذرنا؟ يعني أكدت أنه إن لم يفعل ما آمره من الوقوع في الفحشة معها أنني أسجنه. فالحاصل أنه لا ينبغي، ينبغي الإنسان أن يكون ظاهره وباطنه سواء، وإذا تكلم بأمر أن يكون ما قاله في الظاهر هو الذي انطوى عليه قلبه. وفيه أيضا تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم أمر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، أبدا لا يكون هناك بديل، لأن أبا بكر هو أفضل الأمة على الإطلاق. ولهذا لما قام عمر وبايعه، لما اختلفوا الأنصار يريدون أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، قام وقال له ابسط يدك يا أبا بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ هذا ديننا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه الناس. النبي رضي أبا بكر وأمر، ولما قيل عمر قال مروا أبا بكر. فما دام النبي رضيك لديننا فمن باب أولى نرضاك لدنيانا وأن تكون خليفة لنا، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي وهو أيضا من قومه وابن عمه، فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه؟ ومن هنا أورده فيه النهي عن كثرة المسائل، لكن إذا كان الأمر قد وقع يسأل عنه. ويقال إن عويمر قال هذا قبل أن يقع الأمر، فلم يرد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن أمر ابن عمه عاصم ابن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث له روايات، وأيضا جاء هذا عن هلال بن أمية. ويقول الحافظ بن حجر أن الروايات كلها تقريبا أو تدل على أن الرجل الذي رمى به كل من عويمر وهلال بن أمية أنه شريك بن سحماء, وهو أيضا من قوم عويمر العجلاني أو ابن عمه, وزوجته أيضا ابنة عمه. وجاء في بعض الروايات أن سعد هو الذي قال ذلك, سعد بن عبادة, لأنه إذا زنى الزاني إن كان محصنا وثبت عليه الزنا يرجم, وإن كان بكرا يجلد 100 ويغرب سنة, وإن رمى رجل امرأة أجنبية عنه يثبت وإلا يجلد 100, يجلد 80 جلدة حد المفتري. ولهذا الإنسان يكف عن الناس, لأنه حتى لو رأى بعينه إذا ما عنده 3 شهود غيره يسكت, لكن يناصح يلمح انتبه لزوجتك, انتبه لبنتك, انتبه لأختك, احتط احرص, لكن ما يقول رأيتها تفعل, لأنه لو قال رأيتها تفعل إما يقيم 3 شهود معه ولا يوجد 80 جلدة. هذا من احتياط الإسلام للأعراض, وإلا لو فتح الباب كل واحد يقول فلان زاني وفلان زاني. لكن يبتل الإنسان إذا كانت الزانية امرأته فراشه, فهنا جاء حكم الملاعنة, لأن هذه الشريعة فيها حل لكل قضية, ما في شيء يعرض للمسلم لا يجد له حلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن نصا وعينا. فالعلماء الذين يستنبطون يقيسون الأمور ويلحقون الواقعة أو الأمر الحادث ببعض القواعد العامة أو النصوص العامة يقيسون عليها. فلما جاء عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل, كره مثل هذه المسائل. ذكر حافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره مثل هذا, وإن كان هذا حكم شرعي لكن كرهه قبل أن يقع لئلا يكون وسيلة لليهود والمنافقين في الطعن في أعراض الصحابة وأزواجهم, لأن أعداء الإسلام من يهود ومنافقين يفرحون بأي أمر على الصحابة, هم العدو, ما عداوتهم ظاهرة ولا يخفيها شيء, لكن يتحينون الفرص مثل ما فعل عبد الله بن أبي المنافق لما نامت عائشة رضي الله عنها ومر بها صفوان بن المعطل ولم يكلمها بكلمة وأناخ لها البعير وحملها وما تكلم معها بكلمة إلى أن لحقوا بالناس, قال هذه فرصة, فقال ابن المعطل زنى بأم المؤمنين عائشة فبرأها الله من فوق 7 سماوات. ولهذا ينبغي الإنسان يحكم أموره ويغلق الأبواب التي يكون عليه فيها مداخل, يمتنع عما قد يبلغه أو يمتنع عما قد يضره, لأنه قد يكون أمر مباح لكن يؤدي إلى أمر لا يليق, خاصة إذا كان من أهل العلم من أهل الشان الذين هم قدوة يقتدى بهم. فالحاصل أنه رجع عاصم فجاءه عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. في بعض الروايات أنه قال لم تأتني بخير, قوله عاصم بن عمي لم تأتني بخير من أجل سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم عاب المسائل كلها, إن كانه إنكار عليه. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم, يعني خلف عاصم يعني بعد عاصم. عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكره النبي المسائل, فرجع عاصم إلى أهله وأخبر عويمر فنزل القرآن بعده. وجاء أيضا في الصحيح في البخاري وغيره أن الذي سأل هو هلال ابن أمية, وجمع الحافظ بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح جمعا جميلا وقال إن آية اللعان وسيأتي إن شاء الله ذكر الآية أو الآية التي نزلت بسبب زنا الزوجات وهي آية الملاعنة أنها نزلت بعد قصة عويمر وقصة هلال فكل منهم وقع كل منهم وقع منه هذا الأمر وكانوا قريب عهد من بعضهم فجاء عويمر أو جاء عاصم وسأل لعويمر فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فجاء هلال وهلال يعني كلامه كان في شدة يقول أرأيت من وجد امرأته تزني فإن قتله قتلتموه وإن تركه على غيظ ومضض فأنزل الله عز وجل القرآن فجاء عويمر ويبدأ أن الوقت ليس بطويل يعني جاءه عاصم وأخبره وقال ما أتيتني بخير فجاء هلال بعد ذلك وسأل فأنزل الله القرآن فجاء عويمر فلما جاء وإذا القرآن قد نزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل فيكم قرآنان خلاص قضيتك نزل فيها القرآن وهي وقعت بعد قضيتين بعد قضية عويمر مع زوجه وبعد قضية هلال بن أمية مع زوجه قال فدعا بهما فتقدما فتلاعنا اللعان يكون وفق ما جاء في سورة النور في قوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم والرمي يعني يرميها بالفاحش يرميها بأنها زنت وقد جاء أن عمر قال رأيت شريك ابن سحماء على بطنها هو رماها بالزنا لكن ما يفتح الباب كل واحد من رمى بأنها زانية يترك إن كانت ليست زوجته يقيم 4 شهود وإن كانت زوجته يلعنها على الصفة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا قال جل وعلا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين يقول رأيتها تزني والله إني لصادق أو إني لصادق رأيتها تزني إني لصادق رأيتها تزني إني لصادق رأيتها تزني إني لصادق 4 شهادات لأنه لو لم تكن زوجته لابد من يأتي 4 شهود قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين شهادة خامسة والخامسة لعنة الله عليه يعني طرد الله وإبعاده له من رحمته إن كان من الكاذبين فيما قاله عن زوجته وأنها زانية وهل ينتهي الحكم بهذا يقام عليها الحد لا قال ويدرأ عنها العذاب يعني يصرف العذاب ويمنعه من أن يلحق بها الحد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين هو يقول أنا صادق وهي تنقض هذا وتقول أنت كاذب كاذب فيما رماني فيه ما زني والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فجاء بعويمر فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين أنه رآها تزني فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم فوعظه فقال يا عويمر إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني عذاب الدنيا أنك تقتل ولكن ما تسأل عن هذا الذنب بعد ذلك وأهون من عذاب الآخرة إن كنت كاذبا لأن عذاب الآخرة عظيم وسرمدي ثم يعني أراد منه أن يرجع ثم قال الخامسة أنك من الكاذبين فقام وحلف أو شهد أنه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين لأنه كان متأكد فجاء بامرأته فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. فلما كان بعد الشهادة الرابعة أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم ووعظها: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهكذا قال العلماء، قال يذكر بعد الشهادة الرابعة الرجل والمرأة، لأن ما بعدها موجبة، فيذكر بالله، يخوف، يوعظ، لعل إيمانه يقوى، وإن كان الكاذب منهم يرجع عن كذبه. قال: فتلكأت المرأة وترددت. جاء في حديث أنس: حتى قلنا إنها راجعة، خلاص ترددت. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فحلفت الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ما يصير تصدقون كلكم، إما زانية أو غير زانية. ثم قال عويمر: طلقتها بالثلاث يا رسول الله، وإني إن أمسكتها إني ظالم لها. يؤكد صحة قوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، والوحرة دويبة حمراء تلزق بالأرض مثل الوزغ تقريبا، فقال: إن جاءت به على هذه الصفة فهو كاذب، لأن هذه صفته هو، ولده يأتي مثله. وإن جاءت به أسحم العين، أسحم أعين، ذا أليتين عظيمتين، فلا أحسب إلا قد صدق عليها. جاء أيضا بعض الروايات أن جاءت بهم مخدلج الساقين كذا كذا، قال: فجاءت به على الوصف المكروه، يعني على الوصف الذي يدل على أنها قد زنت، ولكن قد تم اللعان بينهما فانتهى الأمر. ويجوز للزوج أن ينتفي من الولد أيضا الذي في بطنها، وقد انتفع عويمر منه وقال: الولد ليس ولدي، فلم يلحقه بعويمر وألحقه بأمه. فهذا الحاصل أن هذا هو اللعان، وهو مفصل في كتب الحدود، لكن المراد أن الإنسان ينبغي يتجنب كثرة المسائل والافتراضات. أرأيتم إن وجد مع امرأته أحدا؟ أرأيت إن حصل؟ لا، لا تتكلف المسائل، لكن لو وقع الأمر عند ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني مالك بن أوس النصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفى، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم. استبى. فقال الرهط: عثمان وأصحابه، يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس: تزعم أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث مالك بن أوس رضي الله عنه، وفيه أنه في خلافة عمر رضي الله عنه قال: انطلقت حتى أدخل على عمر، يعني ذهب حتى دخل على عمر وهو الخليفة، فدخل عنده فأتاه حاجبه يرفع، حاجبه الذي يقوم بالحجابة يستأذن الناس عليه، يأذن لهم، يخبر أمير المؤمنين فلان يستأذن عليك، يأذن له أو لا يأذن له. قال: فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، سعد بن أبي وقاص، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟ قال: نعم. فدخل فسلما أو فدخلوا فسلموا وجلسوا، فأتاه حاجبه يرفع أيضا، فقال: هل لك في علي وعباس، علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب؟ قال رضي الله عنهم، قال: فأذن لهما. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اقضي بيني وبين الظالم، استبى، لأنه قد اختلف مع علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في أمر المال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وما خلفه في خيبر وغيرها اختلافا شديدا. فجاء إلى أمير المؤمنين فاستبى، سب علي، سب العباس علي ابن أخي بسبب ما، وهذا يحصل بين الناس، ولكن هو مغمور في حسناتهم رضي الله عنه وهما من أهل الجنة، ولكن الخلاف يحدث بين الناس مثل هذا وينتهي. فقال له الرهط، يعني عثمان وأصحابه، عثمان عبد الرحمن وسعد والزبير، في أخوان إن الإنسان ينبغي أن يعنى أمور إخوانه يهتم فيهم، ما يقول ما علي ما لي فيهم شغل، لا، هؤلاء الأربعة المبشرين بالجنة جاءوا إلى عمر يريدون أن ينهي المشكلة التي بين علي وعباس. ينبغي الإنسان يسعى في حل مشاكل إخوان المسلمين ويسعى في الإصلاح وفي إراحتهم وقطع ما يضرهم أو يؤذيهم. هل المسلمون كالجسد الواحد، ولا يقول أبدا أنا ما علي من أحد الحمد لله، أنا أضبط نفسي لكن غيري لا، تعتني وتهتم بأمر إخواني. فقال فكلم عمر رضي الله عنه فقال فقال الضغط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال ائتئدوا، قال ائتئدوا، ومعنى ائتئدوا قال الحافظ بن حجر يعني تثبتوا وارفقوا، أو معنى استمهلوا، مثل كانوا يقول اصبروا شوي، اسمعوا اسمعوا ما سأقول لكم في موضوعهم، أنتم الآن تريدون مني الشفاعة، استمهلوا واصبروا واسمعوا ما أقول في شأن هذا الموضوع. لأن عمر يقول لن أقضي فيه مرة ثانية، خلاص أنا قد قضيت فيه من قبل، بس اسمعوا ما أقول. قال اتئدوا، ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرطو قال ذلك، لأن الأنبياء يختلفون عن غيرهم، الأنبياء لا يورثون مالا، وما تركوه بعد وفاتهم فهو صدقة ولا يرثه أقاربهم، بدليل هذا الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه لا حق لورثته فيه، لا علي لا فاطمة، لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل البنت تأخذ النصف إذا لم يكن مشارك، وعمه العباس يأخذ الباقي تعصيبا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يورث، ليس كسائر الناس. ولهذا قال فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني قال لا نورث ما تركنا صدقة، قال نعم، إذن حجة عمر واضحة. فقال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والإيجاف هو سرعة السير، والمراد أن ما فتحه الله على رسوله من غير إيجاف، يعني من غير أن يجاهد الصحابة ويقاتلوا ويمشوا على الإبل أو الخيل، ولكن استسلم البلد كما استسلمت خيبر، هذا أمره راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد يعطيهم من الشيء أو هو يصرفه في المصارف التي يراها لا حق للمسلمين فيه، مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، وهذا نص القرآن. قال وقد نعم فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المال الذي حصل بدون إيجاف سير ولا قتال وإنما استسلم البلد هذا خالص للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه فيما أمره الله جل وعلا به. قال ثم والله ما احتازها دونكم صلى الله عليه وسلم، ما أخذها لنفسه هذه الأموال، بل ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم وزعها بين المحتاجين بين الأقربين اللي أعطى نفقة سنة لأهله بثها به في المسلمين. قال وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، بقي شيء منها وذلك. وكان نعم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني يأخذ من هذا المال نفقة سنة لأهله، هذا فقط الذي يختص به، لا يأخذ منه إلا نفقة أهله ما يكفيهم سنة. طيب مثلا أرض خيبر وغيرها زاد شيء يزيد عن نفقة سنة لأهله، يبثها بالمحتاجين ويعطيها بقية المسلمين. ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. قال فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، يعني أثناء حياته عمل بهذا. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال عثمان وعبد الرحمن والزبير نعم نعلم، النبي كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما الله، هل تعلمان ذلك؟ تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ قال نعم. قال ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الخليفة. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس قال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا وكذا. نعم جاء في مسلم فرأيتماه، يعني أبا بكر، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، غضب. وقبلهم فاطمة رضي الله عنها غضبت وهجرت أبا بكر لأن تريد ميراث. أبو بكر قال السنة ما لك ميراث، النبي ما يورث، والحق مع أبي بكر والنص مع أبي بكر رضي الله عنه. وجاءه علي والعباس كلهم غضبوا، لماذا لم تقسم تعطينا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أبا بكر يعمل بالسنة، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما ترك له صدق، نص واضح. قال والله يعلم، شوف تزكيته لأبي بكر، والله يعلم أنه فيها صادق، يعني أبو بكر صادق بار راشد تابع للحق، هذا هو الذي يجب. وأبو بكر فعل ذلك رضي الله عنه واتبع للسنة. قال ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لأنه جاء بعد أبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. الآن الكلام وجه إلى علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب، فقال جئتماني أنتم وأنتم متفقان، ما هو مثل الآن مختصمان واحدكم يسب الآخر، لا جئتوني متفقين. فقلتما لي نعم جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، هذا يخاطب العباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، وأتاني هذا يعني علي بن أبي طالب يسألني نصيب امرأته من أبيها، وامرأة علي بن أبي طالب هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسأله ميراث فاطمة. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما، إن شئتم أعطيكم النصيب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وغيرها، وكان يعطي أهله منها نفقة سنة والباقي ينفقه في مصالح المسلمين، إن شئتم أدفعه لكم هذا المال على أن عليكما عهد الله وميثاقه، على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. انظر سبحان الله، عمر الفاروق رضي الله عنه قال إن شئتم أعطيكم إياها بشرط تعملون مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكما عملت أنا في السنتين الأوليين. يعني تعطون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن نفقة سنة والباقي تدفعونه في مصالح المسلمين وأنتم من المسلمين. قال فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، ادفعها ونحن بهذا العهد نقوم بها كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنت في أول خلافتك. قال فدفعتها إليكما بذلك وأنشدكم بالله. هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير قالوا نعم نحن نعرف، يعني يتذكرون أنك دفعتها لهما بهذا الشرط. قال فأقبل على علي وعباس قال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ ما عندي قضاء غير هذا، هكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أبو بكر وعملت فيها أنا لأن السنة تدل على ذلك، والآن جئتماني تريدان أن أقضي غير هذا القضاء؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. إما أن تقوموا أنتم أخذتموه قوموا بها بالعهد الذي بيني وبينكم، وهو أن تقوموا كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكما قمت أنا في أول سنتين، عجزتم ردوها علي وأنا أقوم بها مرة أخرى، ما عندي قضاء غير هذا. فهذا يدل على فضل أبي بكر وعمر وفضل أيضا الصحابة الذين جاءوا يشفعون فيها، وعلى فضل علي والعباس أيضا لأنهم يريدون حكم الشرع والتزموا بأن يكون على عهد الله وعهد رسوله. فالحاصل أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث يعني تحت أو أورده تحت ما يكره من التعمق والتنازع، إذا في تنازع فلا ينبغي التنازع، ينبغي ترك التنازع والاصطلاح وكل يتنازع عن شيء من حقه. نعم.
قال رحمه الله باب إثم من أوى محدثا، رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أوى كذا أو آوى،
أحسن الله إليك، رواية أحسن الله إليك. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
ثم أورد الإمام البخاري باب إثم من آوى محدثا، رواه علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تقدم موصولا في الباب مر معنا في باب سابق، وأورد فيه حديث أنس قال أو حديث عاصم قال قلت لأنس ابن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا. مر معنا الحديث ما بين عير إلى كذا، قلنا أنه جاء بعض الروايات ما بين عير إلى ثور، لكن اختلفوا ما هو ثور، ومنهم من قال أنه جبل ملاصق لجبل أحد خلفه جهة سوق الغنم الآن في ذلك المكان، وقال بعضهم لا إن ثور متأخر إلى جهة الوادي، وادي يسمى الآن وادي أنقمي أو كذا، لكن لا شك أن جبل أحد داخل في حدود المدينة، أحد من حدود المدينة، وعائر أو عير معروف، إذا ذهبت جئت الميقات ذي الحليفة قطع المدينة وأنت متجه إلى مكة ترى على جبل على يسارك جبل أسود كبير، هذا هو عائر أو عير. قال ثم قال لا يقطع شجرها، لا يقطع شجر المدينة كذلك لأنها أيضا محرمة إلا لمصلحة، مصلحة الدواب أو العلف أو نحو ذلك، فهي محرمة لكن أخف تحريما من مكة. قال من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث يشمل كل أمر مخالف للسنة، سواء كان في باب الدين ابتدع بدعة، أو أنه أحدث حدثا قتل أو سفك دم وفر، قال أنا في المدينة ما أحد يصل إلي. لا، ولهذا قال من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال بعض أهل العلم المحدث بكسر الدال أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وأحدث أمرنا ابتدع شيئا في الدين. إذن لا يجوز إحداث شيء في الدين وابتداع شيء في الدين، احذر. لا، هذه المدينة النبوية مدينة السنة والعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون كذلك، لأن هذا مهبط الوحي، وهنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يتنزل الوحي، وهنا مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خلفه خلفاؤه الراشدون. يجب أن تكون على السنة ولا يحدث فيها شيء لا في الدين ولا غير ذلك، حتى القتل أو أذية الناس وما شابه ذلك، فإن من فعل ذلك فعليه لعنة الله، يعني يلعنه الله، ولعن الله طرده وإبعاده من رحمته، نسأل الله العافية. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فينبغي الإنسان يا أخواني يقف مع هذه الأحاديث. هذا الحديث قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فإياك إياك أن تعمل عملا محدث يتعلق بأمر الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما الأمور الأخرى المباحات هذا أمرها واسع ما في إشكال، لكن أمر الدين لا تحدث في أي مكان، وخاصة إذا كنت في المدينة، فإن ذلك سبب للعنة الله لك والملائكة والناس أجمعين. وكذلك لا تؤوي محدثا، رجل صاحب بدعة صاحب شر ينشره بين الناس، أو رجل سفك دم أحد أو اقتطع مال امرئ وجاء فتؤويه أنت وتذود عنه أو تخفيه حتى لا يقام عليه حد الله، انتبه، فإنك ستقف بين يدي الله عز وجل لا يخفى منك خافية. ففي تعظيم الإحداث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يخاف من ذلك خوفا شديدا لئلا تقع بهذه العقوبة، ولعنة الله له، نسأل الله العافية، ولعنة الملائكة له، ولعنة الناس أجمعين، لأنه ارتكب أمرا محرما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تخفو، لا تقل ما ليس لك به علم. قال: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
ثم أورد الإمام البخاري باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ذم الرأي، وذلك مقابل النصوص أو مقابل النص، وأما إذا لم يكن هناك نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع فإنه يجتهد رأيه الذي يبنى على الضوابط الشرعية ويقيس القياس الصحيح. لأن القياس منه ما هو قياس صحيح ومنه ما هو قياس فاسد. لكن المراد ذم الرأي هنا لترك ذم الرأي هنا وتكلف القياس، المراد به إذا كانت هناك نصوص واضحة تدل على المسألة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن تقاس قياسا صحيحا فيلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، فليحذر الإنسان من الرأي. هنا ذم الرأي، هو أن يجتهد الإنسان رأيه من غير مسوغات الاجتهاد، أو هناك نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فمن رأى رأيا يخالف الكتاب والسنة فهذا أمر مذموم، ولا يجوز للمسلم أن يحدث قولا أو يرى رأيا يخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أورد فيه وأورد قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الآية، ثم فسر ولا تقف يعني لا تقل، لا تقل، والقف يأتي بمعنى الاتباع، يقف كذا يعني يتبعه، وكل المعنيين صحيح، لكن قال حافظ بن حجر أن هذه اللفظة ولا تقل أنها مروية عن ابن عباس، المراد أن الله عز وجل ينهى عباده، يعني يستدل الآن على الباب الذي بوبه، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكليف القياس، واستدل البخاري عليه بقوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقول، لا تتبع، لا تأتي بشيء ما عندك عليه علم، قل الله أعلم إذا أشكل عليك الأمر، وإذا نزل الأمر بعموم المسلمين يرد الأمر إلى العلماء الراسخين الذين يستنبطون المراد ويلحقون الأمر الحادث بأصل من أصول الشريعة. ولهذا الله يقول لنبيه ولا تقف ما ليس لك به علم، وكل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو نهي لنا ما لم يقم الدليل على تخصيصه. وقيل إن ما ليس لك به علم يراد به شهادة الزور فقط، والصواب أنه يشمل القول بغير علم كله ويدخل في شهادة الزور، لأن يعني شهادة الزور لا علم الإنسان بما يشهد به زورا وكذبا، يعلم أنه ليس حقيقة لا علم له بأن ذلك حقيقة، وكذلك كل قول بغير علم. ثم أورد فيه حديث عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، ومعنى حج علينا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال يعني مر علينا حاجا، مر علينا حاجا لأنه انتقل إلى الشام، فمر على المدينة وهو في رحلة الحج، قال مر علينا حاجا فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. جاء في أكثر من رواية عند البخاري وعند مسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، يعني مثلا يبيت الناس هذه الليلة ويسمعون العلم في المسجد النبوي وغدا ما يصير هناك أي علم، ما يعرفون شيء من علم السنة ولا علم الكتاب، لا 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 يقبض هكذا. طيب كيف يقبض العلم؟ إن العلم يقبض في آخر الزمان، يقبض ولا شك، قال ولكن يقبض بقبض العلماء، يموت العالم يأتي أجله فيموت ويذهب علمه معه ويقل الذين يتعلمون من العلماء ولا يسمع لهم ورثة ولا تلاميذ يأخذون عنهم العلم، حتى إذا هلك العلماء وذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن هذه أمر طبعي في الناس، الناس لا بد يجعلون لهم رأس، المسلمون أو الكفار، فيتخذون رأسا جاهلا ما عنده علم بالشريعة، ثم ما هي النتيجة؟ يفتي بغير علم ما عنده علم، فرض ما يفتي يقول الله أعلم، ولا يقف ما ليس له بعلم، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلونهم بإفتائهم بغير الحق، ويضلون من يسمع منهم ومن يسألهم ومن اتخذهم رؤوسا. فبهذا يكون هذا هو قبض العلم. هذا فيه حث الحقيقة إنسان يتعلم العلم، خاصة طلاب العلم ينبغي لهم أن يحرصوا على التعلم. صحيح الإنسان لا يتعلم العلم يقول حتى أصبح شيخا يسألني الناس وأكون عالما مبرزا، لا، لكن هو يسأل الله يجعله للمتقين إماما، يكون قصده أن يكون عالما قدوة يعلم العلم متواضعا لله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يحقرن نفسه، كثير من الشباب الآن لو تسأله الآن في زمن الطلب تقوله إن شاء الله أنت تصبح المفتي يضحك عليك، يقول الناس يسألوني يتركون العلماء الكبار، لكن خل عنك الكلام هذا، إن مد الله بعمرك ستقع في هذا الأمر وسيذهب العلماء الموجودون، يأتيهم الأجل كل من عليها فان، فتصبح أنت كبير الناس وأنت مرجعهم، فأعد لذلك اليوم عدها اليوم، أعد لذلك الوقت وذلك الزمان أعد عدته اليوم حتى لا يتخذونك غدا وأنت رأس جاهل تفتي بغير علم فتضل أنت وتضل الناس. فتعلم، ولا يقصد الإنسان بهذا الرياء، كما قال الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما، يعني يسأل الله يدعو يجعله إماما للمتقين، يعني يأتمون به ويأخذون دينهم عنه ويتأسون به. قال فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد يعني سنة أخرى، فقالت يا ابن أخي، لأن عروة هو ابن الزبير وأمه أسماء أخت عائشة، فقالت له يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه الذي حدثتني عنه، لأن عروة قال عبد الله بن عمرو العاص يقولها وذكر الحديث، وعائشة حريصة على العلم بعد سنة على الأقل إن لم يكن أكثر ما نسيت الحديث، قالت انطلق إليه فتثبت أو فاستثبت، اطلب الثبات التأكد من الذي حدثني عنه، قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني يعني العام أو الذي قبله، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، ذكر الحافظ بن حجر وغيره أنها أرادت أمرين، أول أراد تثبت هل عبد الله بن عمرو بن العاص حافظ الحديث ضبطه فحدثه كما هو بعد سنة أو أكثر، وأيضا أرادت أن تنتفع بهذا الحديث تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا يحيط بها أحد، حتى عائشة كم فاتها من الأحاديث، وحتى أبو بكر وعمر كم فاتهم من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه كلها علم وكلها سنة، فيحضر هذا المجلس ويغيب عن المجلس الآخر فيسمعه غيره. قال فوجه إراده لهذا الباب واضح، لا تقف ما ليس لك به علم، إذا كنت منت عالم أول شيء تعلمه، والأمر إذا كنتم غير علماء ما عندك علم لا تفتي بغير علم، قل الله أدري، قل الله أعلم، لا أدري والحمد لله. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين، قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء، قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفون.
ثم أورد حديث أبي وائل وهو شقيق بن سلمة لما سأله الأعمش هل شهدت صفين، وصفين معلومة في العراق على نهر الفرات، مدينة في العراق على نهر الفرات، وهي التي حصل فيها القتال بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، وبين معاوية ومن معه، وكل منهم كان له وجهة نظر. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم قاتلهم لأنهم لم يبايعوا الإمام ولم يدخلوا في سواد المسلمين، ومعاوية معه يقولون نحن نريد أن يسلم قتلة عثمان يقتص منهم، وهم قد أووا إلى صفوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب لا ينكر هذا، لكنه أراد يستقر الأمر ويستتب ويبيع الجميع، فإذا هدأت الفتنة أقام حد الله فيهم وفي غيرهم، وهؤلاء قالوا لا، لابد تقتلهم قبل وإلا ما نبايعك. فكان لكل وجهة، وإن كان أدنى الطائفتين للحق هو علي ومن معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وما حصل منهم، قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فالحاصل أن وائل شقيق، نعم شقيق بن سلمة أبا وائل شهد صفين، فقال نعم شهدتها، فقال ثم قال سمعت سهل بن حنيف يقول، سهل بن حنيف صحابي، قال حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل، وهذا تحويل للإسناد، يعني البخاري له فيه إسنادان، له فيه شيخان، فذكر إسناد شيخه الأول ثم قال حاء وحدثنا، وهذا تحويل إلى إسناد شيخه الثاني، قال حاء وحدثني موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا الرأي على الدين، لا تطلق العنان لك تفكر وترى أي رأي وتقول هذا دين الله، اتهم الرأي على الدين، الدين مصدره قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة أو يستنبطه أهل العلم الموثوقون الأئمة، قال لقد رأيتني يوم أبي جندل وأبو، وهذا يوم الحديبية، وأبو جندل هو ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنه، سهيل بن عمرو هو الذي عاقد النبي صلى الله عليه وسلم وأبرم معه العقد لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وجاءه سهيل بن عمرو وأبرم معه عقدا وعهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عامه هذا ويعتمر من قابل، وأن من جاءه من قريش مسلما يرده إليه، يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن جاء من المسلمين إلى قريش ما يردونه إليه، وذكر أمورا، فكان الصحابة تضايقوا من هذا، حتى قال عمر أنعطي الدنيا في ديننا، يعني نحن الأعلون الآن وتمكنوا منهم ليش نعطيهم هذه الشروط، وكذلك سهل بن حنيف، ففي أثناء لما انتهى العقد واتفقوا على العقد، وإذا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء يرسف بقيوده، يحجل بقيوده مقيد بالسلاسل، أبوه سهيل قيده حتى لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا جندل، قال أبدا، هذا يمشي عليه يمضي عليه العقد، يقوله سهيل وإلا ما بيننا وبينك عقد، فطلبه منه فأبى، فتأثر الصحابة فردوه، ردوا أبا سهل أبا جندل إلى الكفار، فتأثر الصحابة، كان يقول يا معشر المسلمين تتركوني أرجع إلى الكفار، حتى قال عمر أن كان عمر جاءه وسل السيف وجعل يمشي بجواره، ويريد عمر أن سهيل يأخذ السيف ويقتل أباه، ما فعل، متأثرين، هذا رأيهم، لكن هذا رأي مقابل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نعاقدهم ونعطيهم العهد ولا ننقض العهد، هذا هو دين الله. ولهذا بعد ذلك أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي حصل في الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه الله فتحا، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي به وقرره، هذا دين الله. أما اجتهاد الصحابة هذا رأي. إذن هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، أن الدين هو إعطاء العهد لقريش ورد أبي جندل ابن سهيل بن عمرو إلى قريش وإلى أبيه وإن كانوا كفارا. وأما رأي الصحابة فكانوا لا يرون هذا، كانوا على الأقل أبو جندل الذي جاء إلينا ويقول تردوني الكفار، أنا مسلم أنا منكم، هذا رأيهم. لكن دين الله النبي أعطاهم، وفى لهم بالعهد، والله سماه فتحا مبينا. فاتهم رأيك في الدين، ارجع إلى أهل العلم أهل الحل والعقد الذين يعرفون دلالة النصوص وينظرون في المصالح وفي العواقب، وهم أعلم مؤتمنون على الإسلام. أما كل يجتهد من عنده لا، اتهم رأيك في الدين. قال سهل: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، لو أقدر إني أرد أمر الرسول، يعني أخذ أبو جندل ولا أرده الكفار، إن أمر النبي يقول لا خلاص هذا عهد بيننا وبينهم يرد، من يأتينا منهم نرده إليه. ثم قال: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا، يعني يوقعنا في أمر فظيع قتال نحو ذلك، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، يعني أوصلنا إلى أمر واضح فيه خير لنا، يعني سيوفنا نحملها للقتال لأمر فيه شدة كما كنا نريد يوم الحديبية، ونريد القتال وحمل السيوف، وأيضا نريد أن ندافع عن أبي جندل وغيره، حملناها نريد أمر فظيع. لكن إذا وضعناها وتركنا القتال واستمعنا للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا دينه وهديه وما جاء عنه، إلا أفضى بنا وصل بنا وضع السيوف إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، يعني أمر فيه رفق فينا، يعني يوم الحديبية لما أطاعوا الله ورسوله ولم يقاتلوا ولم يدخلوا مكة ولم يقاتلوا وكانوا يحملون السلاح، أفضى بهم طاعتهم لله ورسوله إلى أمر لهم فيه خير عظيم، الله سماه فتحا مبينا. ما حصل بعد هذا اليوم لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، جاء بذلك فتح مكة ونقضت قريش العهد ففتح الله مكة. فالحاصل أن كلامه هنا يعني يفهم منه أننا ما وضعنا سيوفنا، كنا نريد قتال أمر من الأمور أنه صواب، لكن بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بأمر ثم وضعنا السيوف، إلا أوضع بنا أو أوصلنا وضعنا للسيوف واستجابتنا لدين الله عز وجل إلى ما هو خير لنا وأرفق بنا وأفضل مما كنا نراه. قال: أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئسة صفين، يعني يذمها لأنها قتال بين علي بن أبي طالب، وكذلك كان فيها جمع من الخوارج. فالحاصل أن الإنسان يكره الفتنة بين المسلمين ويلتزم بالشرع ويترك عنه اجتهاده ورأيه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
ثم أورد الإمام البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول، يسأل ما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هذا القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري لا يفتي بغير علم، بل ينتظر، أما يقول لا أدري أو ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول رب العالمين، فكيف بنا نحن؟ كيف من ليس عالم أيضا يتعجل ويفتي في الدنيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتي بغير علم ويقول لا أدري لا أعلم، أو ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. وأورد في ذلك قصة جابر لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وجده مغمى عليه هو أبو بكر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورش عليه من فضل وضوئه فأفاق جابر، فقال لي مال ولا يرثني إلا كلالة، ما كان عنده أولاد، كان عنده أخوات فقط، 7 أخوات، ما أصنع في مالي؟ النبي ما أجابه على طول، انتظر النبي حتى أنزل الله عليه الوحي، وعند ذلك أفتاه. ينبغي الإنسان يا أخوان يحذر من التعجل في أمر الفتوى. يا أخي لا تفتي، ترك إذا أفتيت حملت نفسك ما لم يحملك الله عز وجل، إلا إذا كنت على علم وبصيرة ومعرفة، لكن ما عندك علم ما كلفك الله يا أخي. قل لا أدري لا أعلم ولست مسؤولا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.